أعزائي المستمعين، مساء الخير. عياد الجيلاني يحييكم ثانية ويقدم لكم موجزا بأهم الأنباء العراقية. عاد اليوم مفتشو الأمم المتحدة إلى موقع المخازن العسكرية الذي عثروا فيه على رؤوس حربية كيماوية فارغة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقاموا بتفتيش عدد من المختبرات المتنقلة، وذلك في منطقة مخازن الإخيضر على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب بغداد. كما توجه مفتشو الأمم المتحدة إلى عدد من المواقع الأخرى اليوم بما فيها مواقع في جنوب العراق، فلقد قام فريق يقوده مدير عمليات لجنة التفتيش ديمتريوس تاريكوس بتفتيش مخازن المواد الغذائية في منطقة جميلة في بغداد، حيث شاهدهم الصحفيون وهم يفتشون موقعا للبناء في المجمع، وشاحنتين ومقطورة مبردة مزودة بشبابيك مختومة. فرق أخرى زارت كلية العلوم التابعة لجامعة بغداد وجامعة الكوفة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب العاصمة بغداد، ومجمع التويثة الذي كان محور البرنامج النووي العراقي في السابق، إضافة إلى منشأة القعقاع للمواد الكيماوية والمتفجرات جنوب بغداد. في فيينا قال اليوم رئيس اللجنة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إن مفتشي الأسلحة في العراق يجب السماح لهم بمواصلة عملهم بعد 27 من الشهر الجاري، وهو موعد إطلاع مجلس الأمن على أوضاع عمل التفتيش في العراق. وأضاف البرادعي أن المفتشين بحاجة إلى مزيد من الوقت، ربما بضعة أشهر أخرى، ليتسنى لهم إنجاز مهمتهم، ما يستدعي استمرارهم في العمل بعد هذا التاريخ. نسبت وكالة الصحافة الألمانية إلى رئيس وكالة الاستخبارات السعودية الأمير نواف بن عبد العزيز نفيا نشرته اليوم صحيفة عكاظ السعودية بأن المملكة العربية السعودية تمارس ضغوطا على ضباط عراقيين كبار لتدبير انقلاب على الرئيس العراقي صدام حسين. وأكد الأمير نواف على أن ما نشرته مجلة تايم الأمريكية الأسبوعية من أن السعودية تحرض جنرالات عراقيين على السلطة في بغداد عار تماما عن الصحة. وأضاف رئيس الاستخبارات السعودي: السعودية لن تتدخل أبدا في شؤون العراق الداخلية، ولا صلات لديها بأي عراقيين داخل العراق أو خارجه، فمسألة بقاء صدام في السلطة أو عدم بقائه قضية عراقية بحتة، حسب تعبير الأمير نواف. قدمت لحضراتكم سيداتي وسادتي موجزا بأهم الأنباء العراقية، طاب مساءكم. موزائيك. موزائيك يعده ويقدمه من لندن أحمد الركابي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. في هذه الحلقة من موزاييك نستضيف الكاتب والصحفي العراقي خالد القشطيني لنواصل الحديث الذي بدأناه في حلقات سابقة مع غيره عن العودة إلى العراق. ويتميز القشطيني عن الكثير من العراقيين الذين يعيشون خارج بلدهم، يتميز عنهم بأنه عرف المنفى منذ 50 عاما، وبعد هذه المدة الطويلة التي بدأت في أيام شبابه، يتساءل المرء إن كان القشطيني يفكر بالعودة إلى العراق.
أقول لك الحقيقة أني حتى السنوات الأخيرة لم أفكر قط بالرجوع إلى العراق، لأني مثل ما تشوف قضيت ثلثي حياتي في بريطانيا، يعني 50 سنة أقول، وعايش هنا ومرتاح. لكني مؤخرا غريب قررت الرجوع في أول فرصة، ليس لأسباب عملية أو طمعا بوظيفة أو شغلة، لا، قررت الرجوع لأن هذا البلد العراق عانى الكثير وفي حاجة لمن يساعده وينشله. ومن أجدر بهذا العمل من أبنائه. لهذا قررت في أول فرصة أستطيع فيها أن أطمئن على حياتي على الأقل أرجع إلى العراق لأقوم بدور في إعادة بناء البلد المسكين.
لكن أستاذ خالد القشطيني، الكثير من الأشياء لم تعد كما كانت قبل 50 عاما. عندما ترجع إلى العراق هل سترجع إلى بلد غريب؟
أعتقد مزيج، يعني تعرف البلاد دائما تحافظ على أصالتها وجذورها. يعني العراقيين الآن ما زالوا يعيشون بالذهنية البابلية والآشورية، يعني هذه التاريخ ما يموت بهالسرعة هذه. فمن ناحية العراق سيكون نفس العراق، ولكن طبعا الأمور تغيرت، الحياة تغيرت، خريطة بغداد لما أعد أعرفها، بس هذا ما يعنيني بشيء. أنا إذا أرجع أريد أقوم بمهمة أن أساعد هذا الشعب على النهوض.
طيب أنت متزوج من سيدة بريطانية وابنك نشأ هنا أيضا في هذا البلد، لديه عمل في إحدى الوزارات البريطانية، يعني بريطاني ممكن أن نقول عنه، فهل يعني تعتقد أنك سترجع وحدك أم هناك أمل في أن تذهب معك زوجتك وأبنائك؟
والله على شيء يعني إلى حد ما ثانوي. أنا عندي ولدين، اثنينهم مؤمنين بالرسالة في الحياة، شيء غريب. يعني الكبير نايل درس اقتصاد والآن هو متفرغ لاقتصاد التنمية في العالم الثالث، الآن هو في إثيوبيا يحاول دراسة مشكلة المجاعة في أفريقيا للأمم المتحدة، وأعتقد أنه يعني سيرحب كثيرا في أن يأتي إلى العراق ويقوم بدوره في تنمية هذا البلد. وكذلك ابني آدم هو موسيقي ولكنه مشهور في استخدام الموسيقى في الرسالة الإنسانية، هو يذهب إلى السجون يعلم السجناء على الموسيقى وعلى استعمال الموسيقى في إصلاحهم وهكذا. يعني اثنينهم هم ناس ملتزمين بخدمة الإنسان.
طيب أستاذ خالد القشطيني، لابد أن هناك أفكار وأحلام راودتك يعني عن اليوم الأول لرجوعك إلى العراق، ماذا ستفعل فيه؟
طبعا اليوم الأول أتصور أقضي بين العائلة، يعني أخواتي وأولاد عمي والقشطينيين، ما شاء الله عائلة كبيرة وكلهم سيكونون في انتظاري، فحتما يعني اليوم الأول سيكون معهم. بعدين طبعا تليها أيام أيضا ذكريات واتصالات جديدة. أعتقد يعني يمكن قد تستغرب من أول الواجبات اللي سأقوم بها وأن أذهب إلى مقبرة شيخ معروف لأزور قبور أخوتي وأهلي وأولاد عمي الذين توفوا في هذه السنين، وما استطعت أن أحضر جنازتهم ولا أحضر فاتحتهم ولا أشوف شلون ماتوا. فعلى الأقل يعني هذه فرصتي أنا أدي الواجب وأزورهم وأقرأ الفاتحة على رؤوسهم، فهذا شيء يعني حتما سأقوم به. وبعدين طبعا أنا عندي أصدقاء كثيرين، منهم من قضى ومنهم من ينتظر، وكلهم متعطشين للقائي، فسأقضي طبعا الأيام الأولى أيضا معهم.
طيب أستاذ خالد القشطيني، يعني واضح أنك محضر نفسك بشكل جيد لما هو آت، يعني من صدمات ومن تغيرات ستواجهها لدى عودتك إلى العراق، لكن هل تعتقد أنه أبناء جيلك يعني من الذين غادروا العراق قبل 30 أو 40 سنة يعني هم بنفس الدرجة من الاستعداد؟
والله طبعا في ظروف مختلفة، في ناس اللي عندهم ارتباطات عائلية هنا ويعني وليس لديهم شيء يستطيعون أن يؤدوه للعراق، يعني ناس يشتغلون في بريطانيا يمكن بياعين شرائين عندهم دكاكين، فقسم منهم لن يعودوا، لكن يعود حتما سيعودون للزيارة ولمعرفة أهلهم ولإعادة الاتصال. بس كثير من المهنيين أعتقد، وهذا شيء يعني يترتب علينا وعليك وعلى كل الإخوان، أن يشجعون المهنيين، يعني مثلا الأطباء والمهندسين العراقيين، الآن ألوف أينما أذهب أنا في مستشفى بريطاني يفحصني واحد اختصاصي بعدين أكتشف أنه عراقي. فكل هؤلاء الضائعين في المستشفيات البريطانية والمعامل البريطانية يجب أن نشجعهم على العودة إلى العراق وإداء رسالة هناك. يعني هذا واجب ملقى على عاتقهم أن يساعدون الشعب المسكين هذا في أن يقف على قدميه.
يعني من الأشياء التي أسمعها من يعني أبناء جيلك هو أنه في العراق الأمور كذا، في العراق الوضع كذا، هكذا العادة في العراق. يأتي شخص آخر من جيل أصغر ويقول لا، أنتم على خطأ، يعني الأمور تغيرت كثيرا، ليست الأمور على هذا النحو. ما هي يعني درجة الصدمة التي ستواجه أبناء جيلك، يعني الذين يحملون صور عن عراق لم يعد موجود؟
طبعا سيفاجئون بكثير من الأشياء، وسيفاجئون بخشونة. أنا أقول لك هذا شيء لأنه عرفته من عادوا، بخشونة المواطن العراقي. المواطن العراقي عانى كثيرا، وهو أيضا يعني بطبيعته أيضا شوي عصبي ويعني عنيف. فكثير من خاصة من الذين تربوا في بريطانيا على الأدب والنزاكة والمعرف إيش والوصول يواجهون دائما صدمة عندما يشوفون مثلا الجابي بالباص يصيح عليهم أو كذا. لكنه يعني هذا نتقبلها، يعني بلد العراق بلد متخلف، بلد من العالم الثالث، وخلينا نعتبر نفسنا مثل الإنجليزي اللي والألماني والفرنسي اللي يروحون إلى الدول المتخلفة ويعملون 10 سنين 20 سنة 30 سنة يعملون هناك. خلينا نعتبر نفسنا مثلهم، يعني نرجع إلى هالبلد هذا، خلينا نعتبر نفسنا كأجانب نقعد هناك ونعمل مثل ما هم يعملون. يعني تلاقي إنجليز يعملون في منطقة الخليج من 20 سنة 30 سنة وعايشين هناك ومندمجين ومرتاحين ما فيها. يعني فعندنا رسالة أريد أن نأديها ونأديها بين إخواننا وأهلنا، فيعني يجب أن ما تكون هناك مشكلة.
ما هو الشيء الذي تقول لنفسك يعني لو كنت في العراق لكنت فعلت كذا وكذا، لكن مع الأسف أنا الآن في بريطانيا وليس بوسعي أن أفعله، ما هو هذا الشيء؟
والله الترويج للفكرة الديمقراطية، يعني هذا شيء أنا جدا مهتم به، مع إيماني بأن الديمقراطية صعبة في التطبيق وتحتاج إلى زمن، لكنه كأي شيء يجب أن تبني لبنى لبنى ورب اللبنى تدريجيا، تبني هالحائط هالجدار هالبناء. فيعني اللي يهمني وكان يهمني بالسابق وما زال يهمني، مثل ما تعرف أنا على طول أكتب بالشرق الأوسط مقالات عن الديمقراطية وأبشر بها، فهذا الشيء الذي أنا أريده. ستكون عملية صعبة تطبيق الديمقراطية بالعراق بعد هالسنوات الحالية كهذه، فالموضوع يتطلب تثقيف الجمهور بها وإعلامهم بالصبر ورحابة الصدر وتحمل النقد، وتدريجيا إن شاء الله يعني العراق يبني هالطريق هذا. ولا تنسى العراقيين بالحقيقة لما تقارنهم ببقية شعوب المنطقة، أقول لك الحقيقة أنا هنا في لندن وأختلط باستمرار مع أخواننا العرب والمسلمين من كل الدول. العراقيين أنضجهم، أقولها بكل صراحة وموضوعية، أنضجهم وأكثرهم سعيا إلى الديمقراطية وإلى حقوق الإنسان.
ما الذي تنوي أن تفعله يعني إذا بقيت في بغداد؟
عندي طبعا هو الشيء الأساسي هو النهوض بالشعب العراقي، لكنه عندي هدفين والاثنين تعليميين. أنا ابن معلم وكنت معلم، فأول شيء اللي أتمنى أن أسويه هو أن أقيم مركز أو مدرسة لتعليم، قد تستغرب، تعليم القراءة والكتابة للأميين، لأنه الديمقراطية ما تنجح مع شعب متخلف أمي. من الضروري أن الشعب يتعلم ويتثقف لأجل أن يستطيع يتعامل مع الديمقراطية، فهذه شيئين مرتبطين. فهذا هدفي الأول، هو إذا أتمكن أن أسوي محل لتعليم الناس القراءة والكتابة. والشيء الثاني هو أن أستخدم قدرتي الإعلامية في الدعوة للديمقراطية وممارسة الديمقراطية والتعلم عليها.
أي مكان في بغداد أنت حريص على زيارته؟ لا يمكن أن تفوت زيارته.
والله أنا طبعا ولدت في الكهف من بغداد في منطقة سوق الجديد الشهيرة، قريبا من منطقة التكارتة والمنطقة التي عاش فيها صدام حسين. فهذه هي المنطقة التي أنا ولدت فيها، أعمامي كانوا يسموها هذه قارة أفريقيا. فطبعا أول شيء الذي سأعمله هو أن أذهب إلى الكارخ وأزور المناطق القديمة التي نشأت ولعبت بها ودرست فيها. أنا قضيت المدرسة الابتدائية في مدرسة الكارخ.
وعن ماذا سيكتب خالد القشطيني في يوم عودته الأول إلى العراق؟ ماذا سيكون في عموده في الشرق الأوسط؟
حتما يعني انطباعاتي الأولى، يا ترى ما الذي سأصادفه عندما أصل بغداد؟ هذا سيكون مقالي الأول بالشرق الأوسط عن ما سيفاجئني به أهل بغداد والحياة في بغداد.
هل بدأت بإعداد الحقيبة؟
أنا شو عندي حقائب؟ زوجتي تستغرب عني كيف أسافر، لأنه ما أحمل أي ملابس معايا، أقولها أنا نام عريان بالليل. فمسألتي سهلة، كل ما بالأمر يعني أرجو أن يكون عندهم ورق وقلم. يعني سمعنا أنه ما فيها أقلام هالأيام بالعراق، لكن حتما ألاقي لي قلم رصاص.
أكيد. الأستاذ خالد القشطيني الكاتب العراقي، شكرا جزيلا لك.
وشكرا.
وبذلك نصل وإياكم مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من موزايك. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين، هذا أحمد الركابي يحييكم من لندن ويتمنى لكم أطيب الأوقات وأحلاها. إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في القدس كرم منشي وافانا بتقرير حول ما أعلنته حركة حماس والجهاد الإسلامي عن رفضهما للمبادرة المصرية بوقف العمليات الانتحارية.
أعلنت حركة حماس بلسان أحد قادتها في غزة الدكتور عبد العزيز الرنتيسي أنها لن توقف العمليات الانتحارية ضد المدنيين الإسرائيليين، وأنها أبلغت الجانب المصري الذي يرعى حوار الفصائل الفلسطينية بهذا القرار. وأشارت وسائل الإعلام إلى الموقف المطابق لذلك من جانب حركة الجهاد الإسلامي، حيث تأتي هذه الإعلانات عشية استئناف جلسات الحوار الفلسطيني في القاهرة يوم الأربعاء القادم. سفير فلسطين في القاهرة محمد الصبيح تطرق إلى هذا الموضوع معلناً أنه يجب التريث إلى حين عقد الحوار الأربعاء وإفساح المجال للجانب المصري في معالجة الموضوع.
أنا لا أدري إذا كان الرد به هذه الصيغ أم أن هناك صيغ أخرى، أم أن لديهم اقتراحات جديدة، وبالتالي لا نستبق الأمور وننتظر لنرى الرد الرسمي الذي ستعالجه القاهرة بالتأكيد بكل حكمة. المعلومات الأولية هي التي وردت على لسان الأخ الدكتور رنتيسي، ولكن هناك إشارات أخرى، لعلنا ننتظر، من الأفضل أن لا نستبق حتى نرى الرد الرسمي ونرى المعالجة التي ستتم من القاهرة بهذا الصدد. حسب المعطيات، الاجتماع سيكون في القاهرة إن شاء الله في 22 من الشهر الجاري. هذا ما تم الاتفاق عليه، وهذا الأمر قد بلغت به الأطراف المعنية، وتقديري أن تتم كافة الأمور بهدوء وبعيدة عن الإعلان. هو أمر في غاية الأهمية لنرى كيف ستقوم الأطراف بالتعامل مع هذه الأفكار، وهذه الأفكار ليست بعيدة، هي من صلب ما جرى فيه النقاش في الأيام الماضية. نقول يعني عملية الوقف في العمليات الاستشهادية هي ليست القضية الوحيدة في هذه الوثيقة، هناك قضايا عديدة جدا. الحوار شمل قضايا مهمة، الوحدة الوطنية، شمل المستقبل، شمل قضية الأسرى والمعتقلين، وقف العدوان الإسرائيلي والانسحابات الإسرائيلية. هناك أمور كثيرة في طرحت في هذا الحوار، وأعتقد أن عملية المصلحة الفلسطينية العليا هي في صلب هذا الكلام. الأمر المهم الذي يجب أن نركز عليه جميعا هو وقف إسرائيل لعدوانها. الموقف المصري موقف طبعا مهم للغاية، ويتم بالتنسيق أولا مع الأطراف الفلسطينية المختلفة وبالتشاور التام مع القيادة الفلسطينية. ثم لا ننسى أن هذا الحوار يتابع بدقة من دوائر دولية أوروبية وأمريكية وغيرها، ولذلك كل الأطراف التي تريد الهدوء في المنطقة عليها واجب أن تفرض وتنتزع من إسرائيل ومن القيادة اليمينية الإسرائيلية وقيادة الجيش الإسرائيلي مواقف واضحة محددة لا تقبل اللبس، والجانب المصري يسير بهذا الاتجاه.
كان هذا محمد الصبيح سفير فلسطين في القاهرة. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
وننتقل مستمعين الكرام إلى كردستان العراق، ونبدأ أولا بتقرير من أربيل مع أحمد سعيد بشأن مطالبة الحكومة الإقليمية الكردية للأمم المتحدة في الإسراع باستيراد السيارات والآليات الخاصة لأغراض الدفاع المدني.
طالب سامي عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها مسؤولين في منظمة الأمم المتحدة بالإسراع في استيراد السيارات والآليات الخاصة بأغراض الدفاع المدني في إطار تنفيذ القرار 986 قرار النفط مقابل الغذاء. وقال في لقاء تم بينه وبين كل من أندرو روبرتسون مساعد المنسق الإنساني للأمم المتحدة وبرافاش مسؤول وكالة UNGCI في كردستان العراق بالإسراع في استيراد 300 جرار زراعي من حصة الأقليم والتي لا تزال جاثمة في مخازن الأمم المتحدة ببغداد، ومؤكدا على المباشرة بتوزيع الحصة التموينية من الطحين على المواطنين لشهري شباط وآذار المقبلين أسوة بباقي المواد التموينية. وعلى ذكر القرار 986، اتهم عارف طيفور عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤول اللجنة العليا لمناهضة تعريف كردستان الحكومة العراقية باستغلال موارد القرار 986 لأغراض تعريف كردستان. وقال في ندوة صحفية نظمت له في العاصمة أربيل بمناسبة الذكرى الأولى لتشكيل اللجنة العليا لمناهضة تعريف كردستان أن الحكومة العراقية تستغل القرار الدولي آنف الذكر في المناطق الكردية الخاضعة لها لأغراض توسيع وترسيخ سياسة التعريب بشكل علني وغير عادل، ومنها بناء الوحدات السكنية للمستوطنين العرب القادمين من وسط العراق وجنوبه، وتقديم تسهيلات زراعية واسعة لهم من الأجهزة والمعدات وحفر الآبار الاحتوازية وغيرها من المشاريع التي تشجع استمرار التعريب في تلك المناطق. وأضاف رئيس اللجنة العليا لمناهضة التعريب بأن اللجنة سبق وأن طالبت في أكثر من مناسبة منظمة الأمم المتحدة لاتخاذ قرار للحد من هذه السياسة التي وصفها بالخطيرة من الناحية السياسية والإنسانية، قائلا أيضا أن التركمان هم أيضا لم يسلموا من هذه السياسة، وخاصة بعد انتفاضة عام 91 من القرن الماضي بعد أن تعززت بشكل أكبر وأوسع العلاقات التأريخية بين الكرد والتركمان في أقليم كردستان العراق. وفي ختام الندوة الصحفية أعلن عارف طيفور عن إقامة مؤتمر علمي أكاديمي في المستقبل القريب حول الآثار السلبية لهذه السياسة العنصرية حسب قوله. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وما زلنا سيداتي وسادتي في كردستان العراق، ونتابع الآن تقريرا من مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر حول التحليق المتكرر لمروحيات عراقية في سماء مناطق خط التماس وحدوث مصادمة مسلحة بين مفارز الحكومة العراقية وسيارة عائدة إلى مهربين للبضائع.
قامت المروحيات العراقية بالتحليق المتكرر فوق مناطق التماس. جاء ذلك في صحيفة هوال الخبر الكردية المستقلة التي أشارت إلى أن مروحتين عسكريتين حلقتا ليلة 11 من الشهر الجاري فوق منطقة زنقاباد، وبعد جولة استطلاعية هبطتا في قرية كولاجو. وبحسب الصحيفة أن المروحيات العراقية سبق وأن قامت بالجولة نفسها قبل 3 أيام من جولتها الثانية، وأنها كانت قد هبطت في كولاجو أيضا. وزادت الصحيفة بأن سيارة عائدة إلى المواطنين الكرد الذين ينقلون البضائع بين منطقتي الخاضعة للنفوذ العراقية والخاضعة لنفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني وقعت في كمين نصبته القوات العراقية في قرية سيتفان في منطقة زنقاباد قرب مدينة جلولاء التي تخضع لسيطرة الحكومة العراقية، وحدث اصطدام مسلح بين الجانبين أدى إلى مقتل عضو وجرح عضوين آخرين من أعضاء تنظيمات فرع ديالة للحزب الحاكم الذين كانوا قد رأسوا المفارز العسكرية في مهمتها. وعلى أثر ذلك بدأت قوات لواء 90 المغاوير بإشراف عدد من الضباط رفيعي الرتب بتجديد السيطرة في المنطقة ووضع الأسلاك الشائكة في خطوط التماس مع منطقة كردستان التي لا تخضع لسيطرة الحكومة العراقية وهي تقع ضمن مناطق نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني، إضافة إلى ترتيب الخنادق الدفاعية لصد الهجمات التي تتوقعها الحكومة العراقية في حال نشوب الحرب وخوفا من حدوث انتفاضة في مناطق نفوذ الحكومة العراقية. وعلى الصعيد نفسه نشرت صحيفة هوال خبرا حول تعرض مقر مجاهدي خلق الإيرانية في جلولاء إلى القصف بالصواريخ، حيث ورع رجال الأمن إلى موقع الحادث والسيطرة على الوضع فيما دخلت سيارات الإسعاف إلى مقر المجاهدين. هذا وبحسب الصحيفة لم يعرف مصدر الهجوم أو القائمون بالعملية. ومن جهة أخرى ذكرت الصحيفة نفسها أن الأجهزة الأمنية في مدينة كركوك كانت قد أبلغت المواطنين الكرد الساكنين في كركوك إعلام السلطات الحزبية والحكومية بضيوف الذين يحلون عليهم في هذا الموسم. أما الآن فقد صدرت أوامر لاحقة تمنع قيام المواطنين باستضافة أي كان في بيوتهم، وتزامنا مع هذا أبلغت السلطات المحلية المواطنين العرب في كركوك أيضا بعدم إيواء أي مواطن قادم من بغداد وأن لا يؤجروا دورهم لهم، ويأتي هذا الإجراء خوفا من ازدياد موجات الهروب من بغداد نحو منطقة كردستان في حال الهجوم المتوقع الذي ستشنه أمريكا على العراق. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ونبقى سيداتي وسادتي في الشأن الكردي، فهذه صحيفة أمريكية بارزة تكتب اليوم السبت عن تأثير حرب محتملة على الوضع الاقتصادي للمنطقة الكردية شمال العراق. التفاصيل مع شيرزاد القاضي.
ضمن اهتمامها بما يشعر به سكان المنطقة الكردية في العراق وهم يترقبون حربا قد تمتد إلى مدنهم وقراهم، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا كتبه من مدينة أربيل سي جي شيفرز تحت عنوان بالنسبة لكرد العراق الخوف من المجهول يعادل الحرب. أشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى قلق يتزايد بين السكان من احتمال وقوع حرب واحتمال تدهور اقتصاد منطقة شمال العراق الذي يعاني من الضعف أصلا. وأضافت الصحيفة أن التوتر أدى بالعملة المحلية إلى أن تفقد استقرارها مع ظهور فوضى في أسعار الوقود والمواد الغذائية. تابعت الصحيفة أن الخدمات الاجتماعية في المنطقة تدار من قبل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والإدارتين الكرديتين، وأشارت أيضا إلى شبكات التهريب التي تنتشر في المنطقة. وقد أثرت الأحداث المتتالية وغيرها على تدهور أسعار العملة المحلية التي يطلق عليها الدينار القديم أو الطبعة السويسرية، الذي ارتفعت قيمته بشكل غريب مقارنة بالدولار منذ بداية العام الحالي بحسب نيويورك تايمز. وأدى ارتفاع سعر العملة المحلية إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، لأن العديد من الموظفين الكرد يتقاضون أجورهم بالدولار، خصوصا من يعمل منهم في الوظائف الحكومية الكردية أو مع الأمم المتحدة أو ما يستلمونه من أقارب لهم في الخارج بحسب الصحيفة الأمريكية. أضافت صحيفة نيويورك تايمز أن التهديد الذي أطلقته الحكومة العراقية بإغلاق المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب زاد من تأزم الوضع الاقتصادي لوجود حركة تبادل تجاري في المنطقة واضطرار الكرد إلى مراجعة المراكز الصحية العراقية للحصول على العناية الطبية. تابعت الصحيفة أن الدولار كان يعادل 11.40 دينار من الطبعة السويسرية في كانون الأول الماضي، بينما انخفضت قيمة الدولار إلى 6.9 دينار حاليا في الأسواق المحلية، علما أن الإقبال كان قد زاد على الدينار السويسري على أمل أن ترتفع قيمته كثيرا بعد إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين، خصوصا وأن أي أوراق نقدية جديدة لم تصدر منه منذ أكثر من عقد من الزمن بحسب الصحيفة. وتقول صحيفة نيويورك تايمز في تقريرها أن انخفاض سعر الدولار أدى من جانب آخر إلى انخفاض أسعار بعض البضائع المستوردة مثل الحمص، بينما شهدت أسعار الوقود تذبذبا مستمرا ارتباطا بما يمكن أن تقوم به حكومة بغداد من إجراءات لمحاصرة المنطقة، خصوصا إذا أغلقت أبواب التجارة والتهريب بين الشمال والجنوب.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق في أسبوع برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها. مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد، وفيه نعرض لعدد من الأخبار والتطورات التي شهدها الملف العراقي خلال الأسبوع الماضي. نقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء عن الرئيس العراقي صدام حسين قوله أمس الجمعة إن بلاده على أهبة الاستعداد وستهزم القوات الأمريكية عند أسوار بغداد إذا قامت الولايات المتحدة بغزو العراق. وأعلن صدام حسين في كلمته التي أذاعها التلفزيون العراقي في الذكرى السنوية 12 لبدء حرب الخليج بقيادة الولايات المتحدة لطرد القوات العراقية من الكويت، أعلن أن العراق مصمم على إلحاق الهزيمة بالمعتدين وأنه حشد قدراته بما في ذلك الجيش والشعب والقيادة. وجاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن الزعيم العراقي حذر الولايات المتحدة أيضا من أنها ستواجه عمليات انتحارية كبيرة في حال أقدمت على غزو بلاده. وصف العراق مساء الخميس تقريرا لمفتشي الأمم المتحدة بشأن العثور على رؤوس حربية فارغة مصممة لحمل مواد كيماوية بأنه زوبعة في فنجان، ولفت إلى انتهاء عمر هذه الرؤوس الافتراضي.
وبحسب تقارير الوكالات الغربية فإن اللواء حسام محمد أمين رئيس دائرة الرقابة الوطنية قال إنها صواريخ من عيار 122 مليمترا وذات رؤوس فارغة ولا توجد فيها مواد كيماوية أو بيولوجية أو أسلحة دمار شامل. إلى ذلك أعلن مسؤول أمريكي أن مفتشي الأمم المتحدة عثروا على هذه الرؤوس الكيماوية من دون الاستناد إلى معلومات أمريكية بحسب ما جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس. وأوضح هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن الولايات المتحدة نقلت في الفترة الأخيرة معلومات إلى مفتشي الأمم المتحدة ولكن لا علاقة لأي منها بالعثور على الرؤوس الكيماوية الفارغة. وقد اعتبر مصدر في فريق الأمم المتحدة للتفتيش لوكالة فرانس بريس اعتبر أن الرؤوس الكيماوية الفارغة ليست مسألة مهمة في حد ذاتها. وحول عثور المفتشين على هذه الرؤوس وما إذا كان هذا التطور سيؤثر على تقوية موقف واشنطن في الدعوة إلى شن حرب على العراق، أعد مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي التقرير التالي.
اعتبر المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض أن أنباء العثور على رؤوس كيميائية فارغة يعد تأكيدا لشكوك الإدارة الأمريكية أن العراق ما زال يطور أسلحة الدمار الشامل. أما السفير الأمريكي في الأمم المتحدة فكان أكثر تحفظا وقال:
من الصعب التعليق على هذا التطور اعتمادا على التقارير الصحفية فقط، وأنا متأكد أن المفتشين سيهتمون بهذا الأمر بسرعة، ولا شك أننا سنتلقى معلومات دقيقة قريبا، ولذلك لا أريد أن أعلق على هذه الأنباء قبل أن أتلقى حقائق الأمر.
أما مريم راشتامور نائبة مدير برنامج أسلحة الدمار الشامل بمؤسسة كارنيجي للسلام العالمي فتقول:
هذا التطور مهم لأنه قد يمثل الانتهاك المادي لقرار مجلس الأمن الذي كانت تشير إليه إدارة الرئيس بوش، وقد يقدم هذا التطور الدليل القاطع الذي كانت تبحث عنه الإدارة الأمريكية، ولكن من المبكر الآن الحكم إذا كان هذا التطور يثبت أن العراق قد انتهك قرار مجلس الأمن انتهاكا ماديا.
هذا ونسبت بعض وكالات الأنباء لمسؤولين في لجنة التحقق والرصد والتفتيش الموفيك القول إن أحد الرؤوس الكيميائية الفارغة التي تم اكتشافها كان معدلا، مما قد يعني أن العراق أجرى هذه التعديلات مؤخرا. فهل يكفي ذلك لاعتبار أن العراق انتهك قرار مجلس الأمن انتهاكا ماديا؟ مريم راشتمور نائبة مدير برنامج أسلحة الدمار الشامل بمؤسسة كارنيجي للسلام العالمي.
أنا لا أستطيع أن أعطيك إجابة نهائية على هذا التطور لأنه من المبكر الحكم عليه، ولكن قد يثبت أن ما كانت تقوله الإدارة الأمريكية عن العراق صحيحا، وتحديدا أن العراقيين لم يتوقفوا عن إنتاج أسلحة الدمار الشامل طوال الأربع سنوات الماضية أثناء غياب المفتشين عن العراق، ولكن يجب أن نعثر على أكثر من مجرد رأس حربي واحد معدل قبل إصدار أو تأكيد هذا الحكم.
أما جيرمي غرينستوك السفير البريطاني في مجلس الأمن فمال إلى الانتظار قبل إصدار أي حكم.
أفضل الانتظار لسماع تقرير المفتشين الدوليين عن ذلك التطور قبل أن أصدر أي حكم، ولكن من الواضح أن هذه الأنباء مثيرة للاهتمام، إلا أنني أفضل الانتظار لسماع تقييم المفتشين الدوليين قبل التعليق.
ولكن كيف تؤثر هذه التطورات على موقف الإدارة الأمريكية من الخيار العسكري مقابل السماح باستمرار التفتيش إلى ما بعد 27 من هذا الشهر؟ مريم راشتمور نائبة برنامج أسلحة الدمار الشامل بمؤسسة كارنيجي للسلام العالمي.
هذا سيتوقف على كيف ستقرأ الإدارة الأمريكية هذا التطور، وهل ستعتبره دليلا على أن العراق انتهك قرار مجلس الأمن انتهاكا ماديا يبرر اللجوء للخيار العسكري، وفي الوقت نفسه هناك احتمال أن بعض المسؤولين في الإدارة قد يعتبرون هذا التطور دليلا على فاعلية التفتيش، ومن ثم يطالبون الرئيس بوش بمنح المفتشين الدوليين مزيدا من الوقت.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس لجنة المفتشين هانز بليكس أنه سيطلب من بغداد حين يزورها يومي الأحد والاثنين بتقديم أدلة تثبت أنها تخلصت من أسلحتها للدمار الشامل، محذرا السلطات العراقية من أنها ستواجه حربا عسكرية إذا لم تقدم هذه الأدلة. بليكس لفت إلى تعاون العراق مع المفتشين، لكنه قال إن على بغداد أن تقدم الأدلة المطلوبة بغية تفاديها التعرض إلى حرب محتملة. إلى ذلك لفتت الوكالة إلى أن بليكس ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعتزمان تبليغ بغداد أن وثيقة الإقرار التي قدمتها إلى الأمم المتحدة حول قدراتها المحظورة تتضمن ثغرات كبيرة خصوصا في الميدانين الكيماوي والبيولوجي. بليكس قال في تصريحاته إن الوقت ما زال فيه متسع أمام العراق لإخراج نفسه من الأزمة الكبيرة التي يواجهها، مؤكدا أن بغداد إذا قدمت المعلومات المطلوبة حول ترسانتها من أسلحة الدمار الشامل فإن عمليات التفتيش قد تنتهي في وقت غير طويل.
If we get the evidence from the Iraqis, then you don't need much time at all.
في حال حصولنا على الأدلة من العراقيين فإننا لن نحتاج إلى وقت كثير، لكن في حال عدم الحصول على الأدلة فإن الوضع يسوء ويصبح الوقت ضروريا بالنسبة لنا. من دون شك أعمال التحقق تتطلب بعض الوقت في كل الأحوال، لكنني لا أريد تحديد عدد الأشهر التي نحتاجها، إنما أريد أن أشير ببساطة إلى أن العمل سينتهي بسرعة كبيرة في حال حصولنا على تعاون تام.
ونبقى في إطار التكهنات القائلة بإمكان قيام الولايات المتحدة بضرب العراق في غضون الأشهر القليلة المقبلة، إذ تضاربت التوقعات المتداولة لموعد هذه الضربة. مراسلنا في بيروت علي الرماحي كان تحدث إلى الخبير القانوني اللبناني الدكتور شفيق المصري حول هذه التوقعات.
الإشارات المتناقضة حول قيام الحرب ضد نظام الرئيس العراقي في موعدها المقدر سابقا في شباط القادم تحرك العديد من الأسئلة عما إذا كانت الحرب ستتأجل فعلا بل ربما لا تحدث ويجري تحقيق أهدافها دون حرب كما تروج لذلك بعض الأطراف العربية. ما معنى هذه التناقضات وهل أن الحرب مؤجلة فعلا؟ هذه الأسئلة طرحتها إذاعة العراق الحر على أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية الباحث الاستراتيجي الدكتور شفيق المصري.
هناك تناقض بالفعل بين التصريحات المختلفة على المستويين الدولي والإقليمي، وهناك تناقض أساسي كبير في الصورة بين القول الأمريكي أن الرئيس لم يقرر بعد الحرب وبين التحضيرات العسكرية في أو إلى أو باتجاه منطقة الخليج. يبدو أن الأمر الوحيد الذي يكاد يحظى بموافقة الجميع الآن هو إعطاء مزيد من الوقت للمفتشين ولممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القيام بعملهم من أجل استكمال هذه المهمة. فإذا كان الأمر كذلك، يعني أن موعد 27 كانون الثاني من موعد تقديم تقرير الخبراء والمفتشين قد يقابل من مجلس الأمن بتمديد مهلة المفتشين وبإنذار العراق مجددا وتكرارا بتسهيل هذه المهمة. هذا كما يبدو على المستوى الدبلوماسي. على المستوى العملاني التحضيرات قائمة وهي بانتظار الاستكمال كما يقول المعنيون. واليوم قرأنا تصريحات وزير الدفاع الأمريكي من أن مندوب الولايات المتحدة لدى الحلف الأطلسي بدأ بالتنسيق في عمليات مشتركة إذا حصلت الحرب.
لكن دكتور مصري هناك بعض الإشارات حتى من الجانب الأمريكي ويفهم منها المراقبون على أنها ربما تعني تراجعا أو ليونة بما يعني عدم كون الحرب خيارا أخيرا أو تأجيل موعدها.
يعني هناك قراءتان في الواقع، قراءة أطلقها أو أوحى بها تصريحان لولي عهد المملكة العربية السعودية من جهة وللرئيس المصري من جهة ثانية، أن الحرب قد تكون مؤجلة وأن حظوظ إلغاء هذه الحرب أو عدم القيام بالحرب تتساوى مع حظوظ قيامها كما عبر عن ذلك الرئيس المصري. هذا من جهة. من جهة ثانية هناك قراءة أخرى تقول أن الجيوستراتيجية الأمريكية تتناول موضوع الخليج وليس فقط موضوع العراق، فإذا كانت هذه القراءة الثانية صحيحة يعني أن الحشد العسكري الأمريكي يستهدف وإن بصورة مؤقتة وتحت عنوان تحضير للحرب على العراق يستهدف المنطقة الخليجية بمسالكها الاستراتيجية المائية وبنفطها وبإمكاناتها الأخرى، وبهذه الحالة قد يصبح العراق في التنفيذ العسكري لهذا المخطط هو المرحلة اللاحقة وليست المرحلة الأولى من الحرب. يعني إذا صحت هذه القراءة الثانية أيضا تصبح الإدارة الأمريكية غير مستعجلة في الواقع، لأن هذا الضغط تحتاجه ربما لاستكمال انتشارها الخليجي. على كل حال الموضوع لا يزال حتى اللحظة في نطاق الضغط والتفتيش عن بدائل. السؤال يبقى ولو في جزئيته الإقليمية، السؤال يبقى أي البدائل قد تكون ممكنة وأي الفرقاء قد يكون الأقرب إلى هذه البدائل. هذا هو السؤال الآن، وعلى الأقل من الآن حتى 27 أو 28 كانون الثاني 28 يعني موعد تعليق الرئيس الأمريكي على تقرير المفتشين.
طيب وسط كل هذا الكلام وفيما إذا كانت الحرب ستقع أم أن نتائج الحرب ستتحقق بطرق سلمية كما يجري الحديث، هل تعتقد أن هدف تغيير النظام العراقي الذي طلب أعلنته أمريكا سيتغير أم أن الهدف ثابت وآليات تحقيقه ربما تتغير؟
يعني هنا في الواقع سؤالان كبيران. السؤال الأساسي الأول هو أي نظام في العراق إذا لم يكن صدام حسين في العراق؟ فيعني هل يكتفى بأن يستبدل الرئيس العراقي منصبه بمنصب آخر فخري إذا قلت أو رمزي؟ هذا الأمر في الواقع لا يصح مع هذا النظام المشخصن منذ الأساس وفي رأس النظام شخص وله مساعدون، يعني ما في مؤسسات. فالموضوع هو موضوع تنحي الرئيس العراقي وليس في الواقع موضوع تغيير في وزارة أو تغيير في إدارة.
يعني تغيير النظام ككل؟
نعم، يعني تغيير النظام يعني استبعاد الأشخاص، كل الأشخاص القائمين اليوم في عمادة هذا النظام بدءا من الرئيس وانتهاء بمساعده.
الدكتور شفيق المصري وكان يحلل تناقض الإشارات حول موعد الحرب المحتملة في العراق. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
أعلن الأردن مساء الخميس أنه يدرس دعوة السلطات التركية إلى اجتماع إقليمي من أجل محاولة نزع فتيل الأزمة العراقية وتجنب وقوع حرب. وقال وزير الخارجية الأردني مروان المعشر لوكالة فرانس بريس إن الأردن تلقى الدعوة وهو يدرسها. وكانت تركيا أعلنت في وقت سابق عن استعدادها لتنظيم قمة إقليمية في محاولة لإيجاد حل سلمي للأزمة. وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية التركية يوسف بولوج أن تركيا أبلغت يوم الخميس سفراء مصر وإيران والأردن والسعودية وسوريا بالدعوة. وقد أعلن سفير مصر في أنقرة فتح الشاذلي أن هذا اللقاء قد يعقد الأسبوع المقبل. وكان الرئيس المصري حسني مبارك أعلن يوم الأربعاء الماضي أن جهودا إقليمية عربية وغير عربية تبذل بهدف تجنب الحرب ضد العراق. أما عن ردود فعل السعودية والكويت على التحرك التركي فيعرض لها سعد لمحمد.
في الوقت الذي لم تذكر فيه تركيا في نص الدعوة إلى عقد قمة سداسية الخميس المقبل فكرة تنحي صدام حسين أو مغادرته العراق والاكتفاء بالطلب منها تخلي القاطع عن الأسلحة المحظورة وتعديلا جذريا لنظام الحكم باتجاه الديمقراطية والتعددية، إلا أن تقارير هنا تحدثت عن أن الجهود الإقليمية من خلال التحركات التي شهدتها بعض الدول المعنية بالتغيير في العراق وخاصة دول الخليج في الآونة الأخيرة قد توصلت إلى اقتراح صيغ محددة أثمرت إحداها وعلى حد قول بعض المصادر عن قبول صدام حسين بالرحيل مقابل ضمانات أمريكية وأوروبية بعدم محاكمته أو ملاحقته مع قادته ومعاونيه. وبغض النظر عن محاور المبادرة التركية والتي ستطرح خلال اجتماع قيادات كل من سوريا والأردن ومصر وإيران والسعودية إضافة إلى تركيا البلد المضيف، فإن ردة الفعل بدأت متفاوتة على ما يمكن أن تحققه هذه المبادرة من نزع لفتيل الأزمة وإبعادا لشبح الحرب المخيم على المنطقة. عن هذه المبادرة والجهود الإقليمية في ظل الموقفين العراقي والأمريكي يقول الأستاذ سعيد السراحي نائب رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية:
أعتقد أن إرادة السلام وتجنيب الشعب العراقي الضربة المفزعة القادمة هي رغبة دولية عبرت عنها كل دولة بشكل أو بآخر، وإحدى هذه التعبيرات المبادرة التركية، غير أنني أريد أن أزعم أننا في الوقت الذي يستطيع كل طرف أن يقدم مبادرة إلا أن مفاتيح الحل تكمن بين بغداد وواشنطن فقط. بغداد من حيث مدى إمكانية قبول الرئيس العراقي صدام حسين بالانسحاب فورا من السلطة وفق ضمانات دولية تعطى له بعدم الملاحقة أو بعدم المحاكمة كنوع من حفظ ماء الوجه له، أو أن تكتفي أمريكا، وهذا المفتاح الآخر الذي بيد أمريكا، بتغيير النظام في العراق دون أن تطالب بسيادة أخرى لها في المنطقة تكون من ضمن الشروط التي يخضع لها أي نظام قادم. ترى هل تستطيع تركيا عبر الدعوة إلى الاجتماع السداسي الذي دعت إليه أن تقنع العراق بهذا الانسحاب؟ أقصد انسحاب صدام حسين من السلطة. هل تستطيع أن تؤجل قليلا الضربة الأمريكية القادمة والتي ستعقد اجتماع بلير برئيس بوش قريبا؟ تلك مسائل يصعب التكهن بها، غير أنني أؤكد أن بإمكان أي دولة أن تقوم بمبادرة تعبيرا عن رغبتها في تجنيب العراق الضربة، ولكنها لا تستطيع أن تضمن نجاح هذه المبادرة.
وإذا كانت دول المنطقة معنية بحل النهائي لهذه الأزمة من خلال الجهود السلمية والتي ترى دول المنطقة أنها ربما تنجح فيها من خلال هذه المبادرة، فإن الكويت هي الدولة المعنية أكثر بأي تطور على الشأن العراقي سواء بالسلبي أو الإيجاب. فكيف يرى الكويتيون هذه المبادرة؟ مستشار جمعية الصحفيين والمحلل السياسي المعروف الدكتور عايد المناع:
أنا أعتقد أن المبادرة التركية يعني هي محاولة لتجنب وقوع الحرب، وهي محاولة لا شك بأن الإقليم يشعر أن من الضروري أن يقوم فيها، وتركيا جزء أساسي من إقليم الشرق الأوسط وبالتالي تحاول القيام بذلك. نقطة أخرى، نعتقد أن الحكومة التركية تريد أن تجد يعني مبرر أمام الناخب التركي في حال أعطت قواعد لأعطت يعني قاعدة أنجرليك للأمريكان للقيام بعمل عسكري ضد الحكومة العراقية، بأن هذه الحكومة حاولت جهدها بإيجاد حل سلمي مع دول أخرى لإخراج العراق من المأزق الذي أوقعه النظام الحاكم فيه. لكن هل تنجح هذه المبادرة؟ أعتقد أن هذه المبادرة بكل أسف لن تنجح، لأنه كما نعلم أن الرئيس العراقي يعني رجل الحقيقة متعنت. تتقاطع الجهود الدبلوماسية مع التحضيرات العسكرية التي تشهدها منطقة الخليج لتستمر حالة المد والجزر التي يترقبها الخليجيون بحذر لحل لهذه الأزمة سلميا كان أم عسكريا. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من البرنامج، نعود ونلقاكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم، فكونوا معنا. كنتم مع برنامج العراق في أسبوع. إعداد أسرة التحرير في إذاعة العراق الحر في براغ.
أعزائي المستمعين، قبل أن ننهي الساعة الثانية من منهاج يوم السبت، معكم إسماعيل الفروتشي وأغنية شوفوا شلون حبتني.
Yeah.